أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد البشير النذير، وعلى آله الأئمة الأوصياء الميامين. مر بنا اختلاف بين الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وبقية الأعلام في إجراء القواعد الست الثانوية أو الخمس الثانوية، وبالتحديد الشيخ الأنصاري فرق بين إجراء قاعدة الإكراه وقاعدة الاضطرار، حيث بنى الشيخ الأنصاري في قاعدة الاضطرار فصل الشيخ الأنصاري في قاعدة الضرر أو الاضطرار، هي قاعدة واحدة بعناوين متعددة، فصل فيما إذا كان الضرر متوجه إلى الإنسان ويريد أن يدفعه عن نفسه إلى الغير لا تجري قاعدة رفع الاضطرار. لا تجري لما؟ لأنه رفع الاضطرار عن نفسه وتوجيهه للغير خلاف المنة والامتنان على مجموع الأمة، خلاف الامتنان على مجموع الأمة. لأن الضرر متوجه إليه، فلا يجري الرفع، رفع الضرر أو الاضطرار. فرفع الضرر أو الاضطرار مخصوص فيما إذا كان متوجه الضرر إلى الغير لا إلى النفس. فلا يلزم الشخص به، لأنه إن رفعه عن غير سيتوجه الضرر إليه. إذا كان الضرر متوجه إلى نفسه لا يسوغ له توجيهه إلى الغير تحت ذريعة رفع الاضطرار. أما إذا كان الضرر متوجه للغير ابتداء لا يجب عليه دفع الضرر عن الغير بتوجيه الضرر لنفسه، بتوجيه أن إذا دفعه عن الغير سيتضرر هو، رفع مضطر يقول لا تتضرر، رفع مضطر يقول له لا تلزم نفسك بدفع الضرر عن الغير لأنه سيجلب لك الضرر. في الضرر إذا فصل الشيخ الأنصاري في الضرر، بينما في الإكراه يقرب الشيخ الأنصاري أن الضرر متوجه ابتداء لمن في الإكراه؟ في الإكراه الضرر متوجه ابتداء إلى الغير لأن الظالم المكره بالكسر يكره المكره وهو الشخص، يكرهه على إضرار الغير، أو بالتالي يعني هو الظالم غرضه وهمه أن يلحق الضرر بمن؟ بالغير. استخدم المكره بالفتح آلة، فهنا ليس خلاف المنة، رفع عن أمتي ليس. هكذا الشيخ الأنصاري يقول أنه ليس لازم على المكره أن يدفع الضرر عن الغير، لأن الضرر هو مركزيا متوجه إلى من؟ إلى الغير، فلا يجب على المكره أن يتحمل ما توعد به، ما أكره به، لأن يدفع الضرر عن الغير. رفع عنه مثل ما أكره وما استكره عليه. ففي الإكراه ليس في تفصيل، لما؟ لأنه الضرر مركزيا ابتداء متوجه إلى الغير، ليس متوجه إلى المكره. الغرض النهائي، الغاية النهائية للظالم هو إضرار الغير، إنما استخدم المكره آلة. هذا تفصيل الشيخ، ويخالفه أكثر الأعلام. الشيخ في تفصيله بين حيثيتين، بين صورتي الضرر رفع مضطر، أو في الإكراه في حين يفرق الشيخ الأنصاري، لكنه يستثني استثناءات يستثني ماذا؟ استثناء. سهل استثناءات أم لابد من ملاحظتها؟ كيف؟ ليش استثناء؟ لأن هي ستبين لنا الضابطة الرابعة. الرابعة والثالثة، دخلنا في الثالثة؟ ما دخلنا. تبين لنا الضابطة الثالثة. نعم، ذكرنا الضابطتين الثالثة. الشيخ الأنصاري في الضرر ألم يفصل بين الضرر المتوجه للغير أو ابتداء، أو المتوجه إلى الإنسان ابتداء؟ فصل أليس؟ فلا يجوز له الضرر المتوجه لنفسه يوجهه إلى من؟ إلى الغير. استثنى فيما إذا كان الضرر المتوجه إلى الإنسان دم، أما الضرر الذي سيتوجه للغير مثلا مال، هنا يسوغ أن الإنسان يوجه الضرر المتوجه إليه ابتداء، يوجهه إلى من؟ إلى الغير. الدم في نفس، في والنفس أوجب عند الشارع من من؟ من المال، على أن يضمن مال الغير. طبعا هو مو مجان، يضمن مال الغير، لكن تكليفا يجوز يوجه الضرر للغير. الضرر المتوجه لنفسه يوجهه للغير. استثنى الدم. ذا الاستثناء إذا ندقق ما هو؟ عبارة عن يعني يدخل على الخط، مو حديث الرافع، يدخل على الخط نمط من التزاحم. كذلك يستثني الشيخ الأنصاري فيما كان الضرر يتوجه إلى الغير ابتداء، بحيث دم الغير فيه والإنسان إذا يتحمله يتضرر، لكن ما له أن يتضرر. هنا يجب ماذا؟ دفع الضرر عن تحمل الضرر عن غيره. هل يتحمل الإنسان مجانا؟ المعروف من كلمات الفقهاء لا يستطيع أنه يتحمل الضرر عن غير، بس على أن يرجع على الغير لأنه أحسن إليه. شبيه إنسان يرى دابة للغير، دابة، سيارة، طائرة، بيت، ما شئتها، لكي يصون هذه الدابة عن التلف أو البيت عن التلف، حريق، لازم يخسر مبلغ كذا، فهل يجب عليه أن يدفع المال مجانا؟ لا، له أن يدفع المال. أفرض شاف طفل لهذا الغير، بنت، وهي عليها مصاريف، أو هذا الطفل عليه له مصاريف كثيرة، إلى أن مثلا يجد وليها أو وليه، يجوز له الإنفاق عليه لا مجانا بنية الرجوع. قاعدة في باب اللقطة ذكروها الفقهاء، أنه صراحة على بالي اسم القاعدة، أن المحسن لا يغر، يعني لا، هذا ليس على المحسن، بالعكس نفس الضمان، لا، نريد أن المحسن يضمن المحسن إليه، ليه اسم راح على بالي، قاعدة مهمة. أنه صحيح أنا افترض واجب علي أنقذ الغير، أو مستحب إذا كان ماله مثلا، لكن ليس عزمي على صيانة مال الغير أو دفع الضرر على الغير، ليس عزمي على بذل هذا الجهد مجانا، حتى لو ما ينفق مال سيتطلب منه جهدا، وهذا الجهد ليه مالية؟ له أن يبذل هذا الجهد مع أخذ الأجرة، ولا ينفي الإحسان. ليه اسم راح على مالية القاعدة؟ فإذا في كلا الصورتين لمبحث الضرر التي فصل بين الصورتين الشيخ الأنصاري، هناك استثناءات. إذا وصل الدم أهم ومهم وقضية، في استثناءات عند الشيخ. كذلك في الإكراه، ألم يبني الشيخ الأنصاري في الإكراه على ماذا؟ أجراء رفع الإكراه مطلقة، أليس؟ باعتبار أن الإكراه الضرر متوجه ابتداء لمن؟ للغير. يستثني من ذلك الشيخ الأنصاري إذا وصلت للدم. يعني إذن هذا الاستثناء الذي ورد في الضرر والاضطرار والتقية، إذا بلغت الدم فلا تقية، لا يخصصها بالتقية والاضطرار، يعممها لمن؟ العمم لمن؟ للإكراه. هذه استثناءات للشيخ الأنصاري. هذه استثناءات المخالفين للشيخ الأنصاري يقولون هي منبه على أن أيضا رفع الإكراه مناطه تزاحم، وأن الضرر أيضا مناطه تزاحم، مناط واحد. تفرقة الشيخ محل تأمل. هذا من جانب. من جانب آخر، في رفع الإكراه المكره بالفتح مسلوب الإرادة؟ لا، مو مسلوب الإرادة، فهو الذي مباشرة يوجد الضرر والإضرار لمن؟ للغير. وبين مصور، بين مصور، فالإكراه خلاف الامتنان. دعوى الشيخ الأنصاري بأن الضرر ابتداء مركزيا في الإكراه متوجه للغير ليس بشكل قهري جبري، عبر من؟ عبر إرادة المكره، وهذه إرادة اختيارية. نعم ليست بطيب نفسه كذا، بس الفرض أنه ليس إيجاء، الفرض أنه ليس إلجاء تنعدم فيه الإرادة. فبالتالي في الإكراه الإضرار حصل من المكره ولو بسبب الإكراه، فكيف يوجه الضرر للغير؟ كيف حديث الرفع منه وامتنان يصور توجيه الضرر للغير؟ إذن تفصيل الشيخ ليس في محله، وهذا كلام متين، لا سيما مثلا إذا مال ليس ضرره شديد على الإنسان، كيف يسوغ به مطلق رفع الإكرام؟ الشيخ حتى هو بنفسه ارتكازا ذكر هذا الاستثناء آخر بعد، قال إذا دار الأمر بين الدم والعرض، يعني إما أن هذا المكره بالكسر يقتل المكره، أو أنه المكره يعتدي على عرض الغير بالزنا، يقول لا يبعد ترجيح حرمة الزنا هنا على الدم. حتى الشيخ على كل، يعني حفظ الغير العرض للغير أهم من الدم عند كرام الأولياء، ولو على سبيل دم رقبة نفسه. فهذا استثناء من استثناء آخر من الشيخ، شاهد على أن القضية قضية إذا تزاحم. حقيقة الرف في القواعد الست كلها ماذا؟ تزاحم. حينئذ إذا كان تزاحم يجب أن يلحظ كلا الجانبين أيهما أخطر وكذا. وفي التزاحم كما مر بنا يجب أن يفرق بين سوء الاختيار أو ماذا؟ أو اللا اختيار، يعني ابتلي بالتزاحم ليس بسوء اختياره. تذكروا مر بنا إذا ابتلي بالتزاحم بسبب سوء الاختيار عقلا يلزم بالأهم، لكنه لا يعفى عن إثم المهم، يعني بسوء اختياره كما مر بنا مثال الأعلام التوسط في الدار الغصبية بسوء الاختيار، هو دخل دار غصبية بسوء اختياره، إذا يبقى يزداد حرمة، تمتد حرمة الغصب أكثر فأكثر، وإذا يخرج تتخفف، لكن خروجه أيضا حرام، يرتكب هذا الحرام الأقل في سبيل أن يفر من الحرام الأكثر، فهنا خروجه لا يعفى عن عقوبة الخروج، لكن العقل يلزمه ارتكب الأقل قبحا وإن لم تعافى من العقوبة أفضل من أن ترتكب الأكثر حرمتان. إذن في موارد التزاحم، هي شبيه دفع الأفسد بالفاسد، هي طبعا دفع الأفسد بالفاسد ليست يعني تجري بشكل مطلق وبشكل عذري للإنسان، لا، العقل يقدم الدفع الأفسد مقدم على الدفع الفاسد، لكن إذا كان بسوء الاختيار يعاقب على الاثنين، يعاقب حتى على الدفع على ارتكاب الفاسد. نعم. فإذا في باب التزاحم يفرق بين سوء الاختيار وعدم سوء الاختيار، ويجب أن يوازن الجهات والحيثيات. هذه الضابطة الثالثة أو مع اشتباكها بالضوابط الأخرى. ملاحظة المنة والامتنان على مجموع الأمة. هذا على كل مجمل كلام في تولي ولاية الجائر، ولا بأس نقرأ تتمة الروايات، وإن كان عزمي ندخل إن شاء الله في بحث البيعة والشروط أو ما هو جامع بينهما، ترتيب جديد آخر، لكن نكمل الروايات لا بأس أحسن. هناك رواية في الحقيقة، بس قبل الرواية بعد المفروض يا الأبواب اللي وصلنا إليها كنا فيها من أبواب ما يكتسب به، باب 48 ظاهرا، هذه قرأناها الرواية. نعم، اليا باب تقصد، باب 48 سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء، متأكد؟ على كل، عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم، قال يبعثه الله على نيته. سبحان الله، مع أن شارك في الجيش الأموي أو العباسي، لكن يبعث على نيته، إنه نيته يدافع عن بلاد سيد الأنبياء أو عن حكم بني أمية. يبعثه الله على نيته، قال وسأل نية، إذن بمعنى برنامج، لن نية معناته أن العمل هو غاية أمر النية خاطر من الخواطر، لا نشتبه، المقصود من النية هي نوع من برمجة العمل، نوع من توظيف العمل، تسييس العمل. قال يبعثه الله على نيته، قال وسألت عن رجل مسكين خدمهم، مسكين خدمهم، رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به، فمات في بعثهم حتى بالجيش. قال هو منزلة الأجير، إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم. هم هدف من الإجار أن يكون أجير إياهم، يقدم لهم خدمات لأجلهم أو لأجل ساعة صون الإسلام حتى الإجارة يوظفها لمن؟ كلام في الإجارة. لا نفس الكلام نفسه، فرض آخر بس وليكن، بس لكن هدفه من توظيف الإجارة ما هو؟ نفسه يصب في صالحهم أو صالح حفظ دولة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. يختلف من الجهة. قال إنما يعطي الله العباد على نياتهم. الرواية اللي بعدها موثقة عمار عمار الصواطي. عمار الصواطي هو توفي في زمن الإمام الصادق، فلما سموه ببالي هكذا، فلما سموه فطحي؟ والغريب أن الفطحية هي التي تروي عنها، بس السبب يعني ما الله أعلم. وهناك رواية عن الإمام الصادق: سأطلب من الله أن يهب عمار لي، تعبير موجود عن أبي عبد الله عليه السلام. سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، يعني في مواد اضطرار مالي جدا وفي أعمال محللة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هنا قيد بدفع الخمس. هنا يعني مفروض البحث: فصار في يده شيء، يعني يفرض أنها ليست أموال من بيت المال، ولروايات عديدة مرت عندنا لدينا أن المال الذي من بيت المال إذا حصل عليه الإنسان مقدار نصيبه في الضمان الاجتماعي لا يجب فيه الخمس، فهذا يحمل على أنها أموال مختلطة بالحرام، فالأموال المختلطة بالحرام نعم تخمس. طبعا في مورد آخر غير الأموال المختلطة بالحرام: أموال النواصب إذا افترض وضع السلطان يده عليها فتؤخذ بشرط أن يدفع الخمس، وفي كلام عند الأعلام هل هذا الخمس خمس الأرباح أو خمس التملك؟ في أي مال؟ مال الذي مثلا السلطان وضع يده على مال النواصب. هناك جماعة كثيرة قالوا هذا الخمس ليس خمس الأرباح، خمس للتملك. هذا مرتبط بحث باب الخمس، هل عندنا سبب للخمس غير الأسباب المعروفة أم لا؟ هذا القول آخر له شواهد كثيرة موجودة. من هذه الرواية موثقة عمار الصاباطي لاحظوا هنا الصدوق يروي طريقا آخر رواية أخرى في طريقها العياشي صاحب التفسير عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا قال أنه قال له رجل: أصلحك الله، كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ هذا السؤال اعترض به على الإمام الرضا كثيرا، وهو نفس قضية شبيه قضية الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه وسلم. مر بنا أن الإمام رضا في شخصيته صلوات الله عليه أبعاد عدة من الأئمة السابقين له، اجتمعت أدوارهم في أدوار الرضا. لأن له دور واحد أو دورين أو ثلاثة. كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه، فقال له أبو الحسن رضا: يا هذا، أيما أفضل، النبي أو الوصي؟ قال: لا، بل النبي. طبعا النبي لكل وصي من نفسه أوصياء دولته، ولا أوصياء سيد الرسل بنص القرآن أفضل من بقية الأنبياء. قال: يا هذا، أيما أفضل، النبي أو الوصي؟ فقال: بل لا، بل النبي. فقال: أيما أفضل، مسلم أم مشرك؟ فقال: لا، بل مسلم. فقال: فإن العزيز عزيز مصر كان مشركا، وكان يوسف نبيا، وإن المأمون مسلم في الظاهر طبعا، وأنا وصي، ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال: جعلني، وأنا أجبرت. فثلاث حيثيات أخف مغايرة للإمام الرضا، بل أربع، لأن النبي يوسف دخل في التفاصيل بينما الإمام الرضا لم يدخل في التفاصيل. وهذا ما ينبه على أن صياغات سيناريو، ما يسمى في الإصلاح السياسي الآن سيناريو النشاط السياسي الهادف، بعبارة صياغة النشاط السياسي الهادف له صياغات عديدة. المهم الهدف والغاية ما هي؟ رواية أخرى أيضا عن الريان بن صلت، دخلت على رواية يعني قابلة للاعتبار، دخلت على علي بن موسى الرضا فقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون، شوف يعني المأمون راد يطبخ الطبخة على أساس يوجه الاعتراضات على الإمام الرضا، يعني إن الناس يقولون أنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا. هذا الريان بن صلت بعد، بس هو مو ينقل عن نفسه اعتراض الناس. السذج وما أكثر السذاجة. فقال عليه السلام: قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن الأرض، خزائن العزيز، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أي ضرورة؟ طبعا هو دفع الفساد عن الأرض، يوسف بالنسبة ليوسف، لأنه إكراه. ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكرام وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر، في التفاصيل ما دخل، إلا دخول خارج من، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. فبالتالي إذن أحد أئمتنا صلوات الله عليهم أجبر على أن يكون، أنت تقول نائب رئيس، أو أجبر على أن يكون وزيرا. فتميز الإمام رضا بين بقية الأئمة أنه أجبر على أن يتقلد من بين كل الأئمة. الشخص الوحيد هو الإمام رضا الذي نعم ألجأ وأقحم على منصب سياسي في دولة غير دولة أهل البيت. فبالتالي هذا مما يبين على أن الصياغات السياسية لأدوار المعصوم، وغير فضلا عن من يتبع المعصوم، قد تكون صياغات متعددة، ويبقى المسير مسير هادف مستقيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.